أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السيد يقول استغنوا عنا بعد. لا، الوقت آخر. المسألة الخامسة. عليكم السلام ورحمة الله. مد الصوت المشتمل على الترجيع أو المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته، وكذا مستمعه سواء استعمل في شعر أو قرآن، ولا بأس بالحداء به بالقرآن يعني، ويحرم أو بالشعر، ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة غير محللة له. بعضهم قال حتى المحللة، لأن التشبيب يشتمل على صفات غير واقعية، يعني كذب بيكون من الألحاء. وما عداه مباح والإكثار منه مكروه.
ساكت عن هؤلاء
الأمور. إذا لم يأمر بالمعروف يعني مع تحقق الشرائط، بعد أيضا فاسد، لأنه يخل بواجب من الواجبات.
والسامع والساكت.
هذا يا إخوان تضمنت المسألة مسائل كبيرة، يعني كل مسألة منها تحتاج مباحث. واحدة مسألة الغناء وحد الغناء، وأن الغناء هل هو محرم مضموني كما ذهب الفيض الكاشاني والأستاذ زواري، أم هو محرم كيفي وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. وللأسف هذا موجود يا إخوان في كثير مما لا يسمى غناء في عصرنا، يعني بعض الأناشيد بشكل موجودة الآن بشكل فيه الكيفية الغنائية. المشهور ومنهم صاحب الشرائع ذهبوا إلى أن القضية كيفية مو مضمونية، ولذلك حتى في القرآن الإنسان إذا تغنى بالقرآن أيضا حرام، وإن كان عندنا روايتان، رواية تغنوا بالقرآن ورواية لا تتغنوا بالقرآن، ولكن حملت رواية تغنوا على الاستغناء به عن غيره، بمعنى لا تتغنوا يعني لا تقرؤوه بكيفية الغناء. على كل وأما الشعر فهو حلال من حيث المبدأ، الإكثار منه مكروه طبعا، لأن الشعراء يتبعهم الغاوون، الشاعر عادة يعيش مع عدم الواقعية وما علمناه الشعر وما ينبغي له. على كل حال، لكن الشعر إذا تضمن محرمات فهو حرام، كلام العادي إذا تضمن محرمات فهو حرام. هذه المسألة يا إخوان واضح، هذا يذكر مصاديق المفسق، مصاديق مذهب العدالة كما هو واضح. ولذلك الهجاء التشبيب كلها عناوين لأبحاث مستقلة يجب أن تبحث، لا يمكن بحثها هنا بطبيعة الحال. حتى في بحث العدالة هذه لا تبحث، تؤخذ كأصول موضوعية في بحث العدالة. حتى لو يبحث لواحد العدالة ما راح يبحث كل بحث الغناء وكل بحث التشبيب وكل بحث الغيبة وكل بحث النميمة و إلى آخره. المسألة السادسة، الزمر والعود والصنج، وربما قرئت بالكست والصنج، وغير ذلك من آلات الله حرام يفسق فاعله ومستمعه ويكره الدف في الإملاك. الإملاك عن الزواج.
منجل.
ها؟
منجل.
هذه. والختان خاصة في هذين يكره الدف. ولكنه لم يذكره من المحرمات العامة.
هذه مسائل متفرقة صاحب الشرائع دخلها.
اي ما أعرف ليش مدخلها. ولذلك كل المحققين اللي شارحين كتاب الشهادات مرين عليها مرور سريع بس مشارحيها شرح لفظي تقريبا، بعضهم جايب روايتين ثلاثة، وإلا بحثها في عصرنا صارت تبحث في المكاسب المحرمة طبعا، والحق يقال بأنها يجب أن تفرد بالبحث. يسموه فقه التأديب، فقه الأخلاق، بس هناك نوع من المسائل الأخلاقية فيها واجب وحرام، من الحسد، النميمة، الغيبة، آلاف القمار، الكذب، تشبيه بالمرأة الأجنبية، لجاء المؤمن، القضايا هذه كلها مسائل فقهية مهمة يجب أن تفرد بالبحث. فقه الآداب يسمى فقه الآداب. جي السابعة، الحسد معصية وكذا بغضة المؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة. الثامنة، أقول التظاهر بذلك قادح في العدالة، بل وجوده هو القادح، لأن الحاسد ليس بعادل، ولكن لا يمكن إثبات أنه حاسد إذا لم يظهر منه ذلك. من أين؟ لأن هذا من لأن هذا قبحه فاعلي وليس فعلي. الحسد إذا بقي حسدان فهو يدل على قبح فاعله، لا يعني، وإن كان غالبا الحسود ينعكس حسده في أفعاله.
بس كأنه راجع للتظاهر أن
كل كان وكذا البغض نفس الشيء،
بس المحرم من الحسد.
البغض محرم،
محرم بس هو قاعد يشيل.
إيه ما يمكن من باب أنه لا يمكن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة إثباتا وإلا ثبوتا، تظاهر أو لم يتظاهر.
شو كان من إشارة
التظاهر حتى البغض
الحسد عادة ما مو نفس التظاهر يعني.
إيه أقول حتى البغض إذا إنسان حقيقة يبغض كفعل نفسي اختياري مو شيء جبلي عنده، هو يتعمل البغض حتى لو لم يظهره، هذا أيضا حرام في حد نفسه.
لبس القضية الحسد أتصور يعني ممكن أن نقول أن نفس الحسد ولا يمكن أن
الحسد محرم من الكبائر ولو لم يظهر.
هو لم يخل
تمني زوال النعمة عن أخيك المؤمن، لا إثباتا مرتبطة، ثبوتا أنت مو عادل، بس إحنا نتوهم أنك عادل إذا كنت تحسد المؤمنين. الحسد مو المجرد عيش الحسرة، والله ليش أنا ما صار عندي المقام الموجود عندك،
تمني زوال،
تمني زوال النعمة، هذا فعل نفساني اختياري.
خصوصا إذا حسدت فلا تبغي كذا بعض النصوص،
مو مشكلة، هذا أن الحسد يولد أمراض أخرى، الحسد يولد غيبة، الحسد يولد نميمة، الحسد يولد اعتداء في كثير من الحالات، الحسد يولد هتك حرمات، كثير من الأمراض تتولد من الحسد، لكن بمعزل عن الأمراض المتولدة منه هو في حد ذاته حرام أو لا؟ صحيح الأدلة أنه حرام. الثامنة، طبعا ما راح يذكر كل المسائل، هو قد ما يذكر يا إخوان في مسائل مثل الغش مثل إلى آخره،
مسبقات العدالة.
الثامنة، لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا يعني من دون اضطرار محرمون، طبعا لا اختيارا قيد اضافي، واضح انه من تذكر الامور مقصود في الحالات العاديه، ولا الضرورات تبيع المحظورات، اعظم المحرمات تصير حلال. ترد به الشهاده وفي المتكئ عليه والافتراش له تردد والجواز مروي. والمعروف الآن أنه حلال بين الفقهاء. شنو سالفة ارتفاع الموضوع؟ ليش؟ ليش حرير خالص؟ عادة ما موجود، عادة يعني يشاب بشيء، حتى الحرير الفاخر يشاب بشيء نادر، بس موجود على كل حال. الاتكاء عليه والافتراش له تردد يقول، لكن عنوان اللبس هو وارد في الأدلة،
يعني
هذا لا يصدق عليه عنوان اللبس أو الثوب، وهذا ما يصدق عليه أنه ثوب. والجواز مروي وكذا يحرم التختم بالذهب أيضا للرجال والتحلي به للرجال.
ذهب الأبيض
مسقط، كل حرام مسقط، طبعا هنا ده يذكر أمثلة ذاك ليس ذهب أساسا يقال له الآن ذهب أبيض ذاك الذهب هو الأصفر العبرة بالتسميات لظهور حصر النص ذاك ليس اسمه ذهب
ولذلك
هو لا يجزون شبه الله
الذهب الأبيض
أغلى من الذهب مو بس أغلى من الذهب
جيب لنا هامش
البلاتين أغلى من هذا المسمى بالبلاتين أو بلوتون يسموه بعضهم التاسعة اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام وإن اتخذها للفرجة والتطير فهو مكروه والرهان عليها قمار ولو هي مو من آلات القمار لكن المراهنة المقامرة والمقامرة حرام قد المتيقن اصلا من الحرام في باب القمار والمقامره الذي لم يخل فيها احد
غير حرام الكناري والعصافير
ما في مشكله أيوة. ما في مشكله اي اتخاذ جائز
الكتب
شلون شيخ
الكتب
انفاذ الكتب يعني حمام معلم تحمله في منقار الكتاب ويوصل لك الى يوصل الى مكان كثيره بريد
هذا
يسمون
حمام
الزاجل الزاجل أحسنت ما في مشكلة شو المشكلة قاعدة محللة جائزة ما في مشكلة ها شلون بدون يعني ما تعطي أجرته
شو
بدون مقابل تعطي أجرته على الحمام تطعمه وتسقيه هذا مو مقابل هو هم كيف بده يرجع ما ده أجبره إيه العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة يعني كراهة لا تستوجب الفسق قصياغة وبيع الرقيق والقصاب
الفسق
هي الصائغ باعتبار الصائغ عادة تبقى إلا ذرات من الأموال الآخرين فبعيد فيه شبهة دائما فيه شبهة ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناءة مبلغا يعني كالزبال والوقاد الوقاد هذا اللي كان يوقد للحمامات فتح عمل جدا شرعا ما في مشكلة لكن وضع اجتماعيا هذا مكره شرعيا
شيخنا بالنسبة للحياكة ورغم أن بعض الأنبياء في هذه المهنة
ما في مشكلة كان في هذه يعني. قد لا يكون في شريعتهم مكروه هذا أولا مو المكروه مو وقد يكون كان يراعي شرائط شرعية خاصة ترفع الكراهة
من باب شنو الحياة عادة الذهب فلسفة
موجود إيه موجود موجود
يعني ما واقف على
شنو
الحياكة يعني كعلة مثلا ما في
الحياكة ما قال مكروه يا أخي حياكة قال شيء دنيا دنيا هذا يطبع العرف الاجتماعي سواء فعله النبي أو ما فعله
بالنسبة للأعمال الدنيا لا يضبط
مولانا الراعي ما كان فعل دني أكثر الأنبياء كانوا يرعون الغنم في العرف الاجتماعي دني لكن شرعا ما في مشكلة وليكن دني في العرف الاجتماعي ما لم يصير منفر من شخص النبي ما في مشكلة رعي الأغنام خصوصا إذا مو ملكه لغيره
بس ورد في اللمعة شيخنا أنه مكروه
على كل حال هنا ما مثل له بالمكروه مثل له بالحياكة والحجامة والزبالة والوقادة
شيخنا في فترة من فترات طلب العلم صار
لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه يقول هذا كلها متأثر إلى تقواه والتقوى مراعاة الحكم الشرعي بعد وجوب الحرام ترك المستحب وفعل المكروه لا يدخل في التقوى بالمعنى في أصل تحقيق التقوى.
أين عند مفرط
هذه؟ لا. بالي يجي يقول طلب العلم كان أيضا من الصنع الدنيئة في وقت من الأوقات. لا
مو في وقت من الأوقات
بس خلاص
بعد شيء. الخامس ارتفاع هذه هي مسائل اللي ذكرها وانتخب هو مسائل يا أخي مو ذكر كل المخلات بالعدالة وإلا هي 40 ذنوب الكبيرة. وهو ذكر بعضها مو من الذنوب الكبيرة
وضيعة مثلا
لا بعضها من الذنوب الصغيرة الإصرار عليها هو الذي يذهب إنصافا بحث خاص فقهي مثلا واحد يسويه حول المحرمات في الشريعة العناوين المحرمة مطلقة يقسمها إلى كبائر وصغائر ويبحثها واحد واحد بشكل دقيق. هذا ما مبحوث فيها طبعا بشكل مستقل، بعضها ما مبحوث أصلا وبعضها مبحوث في بعض الكتب، بعضه فقط مثل ما يبحث في المكاسب المحرمة. وإلا المحرمات في الشريعة زين واحد يبحث بشكل دقيق مستقلا، لكن هذا بحث يطول طبعا وضح قصير هذا.
يعني الكتب الأخلاقية تعرضت إلى
هذا مو تعرضت
يعني
على الفقه،
يعني ما تقعد
يعني ذكروا الحسد كمرض، ما ذكروه كحرام شرعي وشنو يترتب عليه من أحكام شرعية وشنو حد الشرعي. الغيبة مثلا مختلفين من كتب الأخلاق، مختلفين في تعريفها أساسا، إحنا حتى نرتب عليها أثار شرعية لابد نبحث في مراعاة الفقه نشوف بالدقة ما هي، كما بحث الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه أو الشهيد الثاني في كشف الغيبة. الخامس من شرائط الشاهد ارتفاع التهمة ويتحقق المقصود ببيان مسائل. اليوم نأخذ المسألة الأولى. الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه. شهدت للمحجور عليه بدين له على زيد، لأن إذا يجي الدين تثبت رح ينتهي لي إذا كنت أنا غريمه الأوحدي، وإذا كنت عدة غرماء فأنا شريك مع بقية الغرماء في النفع، فهذا داخل في السبب في الحقيقة بنحو من الأنحاء. والسيد لعبده المأذون بأن يعمل بالنتيجة، العبد وما يملك لسيده. والوصي فيما هو وصي فيه، هذه مو فائدة مادية لكن فائدة معنوية له، لأن هو الذي يتصرف به. وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية. ليش؟ أحسنت، لأن العاقلة هي التي تدفع الدية في هذا النحو من أنحاء القتل. وكذا شهادة الوكيل، لأنه وكيل يعمل، خصوصا إذا وكيل يأخذ أجر على وكالته كما هو الغالب. والوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل. في كل هذه يأتي النفع له، إما نفع مادي وإما نفع معنوي يا إخوان. واضح جدا، لأن هذا الشاهد لابد أن يكون في مقابل المدعي، وهنا الشاهد يتضمن مدعي، صار مدعيا وشاهدا في نفس الوقت بنحو من الأنحاء. لكن على كل حال قد يقول قائل لا مانع ما دام مو هو المدعي بالفعل.
والميزان التقوى.
والميزان هو التقوى. نقول الأدلة الخاصة، إذا الأدلة الخاصة هي التي تكون محكمة، وهي في الباب 27 و28 أكثرها. باب 27 من أبواب الشهادات، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حميد بن وعن حميد بن زياد هذا النينوائي. هذا واقفي يا إخوان، معناه من كبار المشايخ، وبقي واقفيا إلى زمن الشيخ الكليني. هذا يا إخوان حميد بن زياد، وهذا عمر قريب 100 سنة، راوي كل أصول الأصحاب تقريبا،
يعني من أول ما بدأ الوقت
عن الحسن. لا هو ما أدركوا علي هنا بحمزة الطائين وبقى إلى زمن كلين. وعن الحسن، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي، هذا من نسل الميثم الدمام رضوان الله تعالى عليهما، وهو كان أم من المتكلمين الكبار أحمد بن حسن، وهو ثقة جزما. عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سند صحيح واضح الصح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 3 شركاء شهد 2 عن واحد، قال لا تجوز شهادتهما. انتبهوا يا إخوان، هذه الرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله يرويها، ويرويها عنه أبان بن عثمان، قال لا تجوز شهادتهما. لا تمضي يعني مو لا تجوز حرام، لا تجوز يعني لا تمضي على الصراط، اي لا تنفذ يعني لا يحكم بها، لا يحكم الحاكم بها. ليش؟ لانهم هما شريكان له، فاذا شهد له وثبت الحق ثبت للكل. وعن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين يعني الحسين بن سعيد، عن علي بن اسباب، طبعا فيه هنا مشكله في هذه الروايه يا اخوان، عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين هو ابن ابي الخطاب ايضا ثقه، ما في مشكله يعني على كلا التقديرين، هو اما الحسين بن سعيد واما محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن علي بن اسباط، عن محمد بن الصلت، كلهم ثقات. قال سالت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض، قال لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم. كل واحد شهد للثانية مو شهد لنفسه، فهو مورد محل كلامنا، شهد للثاني بحق يشمله. محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن فضالة عن أبان قال سئل أبو عبد الله عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب. يعني لا تجوز. الرواية الرابعة، أنا ركزت لكم على الرواية الأولى حتى تجي الرواية الرابعة يا أخوان، تبدو الرواية الرابعة. وعنه يعني محمد بن علي بن الحسين، أو لا، محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، ادعى واحد وشهد الاثنان، قال يجوز.
يجوز.
الظاهر يا إخوان أن هالرواية هي نفس هالرواية السابقة.
أكو صفة يعني.
وذي.
هي عليهم.
إيه. الظاهر أنه تجوز لا تجوز بقرينة بقية الروايات وأصحية نسخ الكافي من التهذيب، التهذيب فيه أخطاء كثيرة يا إخوان. ها؟ وأصالة عدم الزيادة تقدم على أصالة عدم النقيص كما لا يخفى. لكن الشيخ يعتقد بهذا، بهذه الرواية يعني أنها وردت هكذا، مو هو أخطأ فيها، لذلك علق عليها قال الوجه فيه أن نحمل على ما لو شهد على شيء ليس له ما فيه شرك، مع أن الرواية الصريحة أن ثلاثتهم شركاء اثنين شهدوا واحد ادعى في نفس المرة. هذا من الجمع التبرعية للشيخ رضوان الله تعالى عليه حتى لا يرد الروايات. فإذا يا إخوان واضح في أنه إذا يوجد نفع مادي، وهذا في الحكمة واضح يا إخوان، لأنه هو مدعي حقيقة ولو لم يقم دعوة، كيف يكون شاهد؟ شاهد ويزور المصلحة إلى نفسه. نعم يمكن أن يقال تقبل شهادته في حصة شريكه، هذا قابل أن يقال، وإن كان الروايات تقول لا تقبل الشهادة أصلا، لا تضع عوضة في الدعوة.
لكن كيف أفضل مثلا بالنسبة حينما جاء أمير المؤمنين عليه السلام وشهد الشهراء سلام الله عليه، فالقوم أرادوا شهادة أمير المؤمنين بأنه
زوج، شهادة الزوج لزوجتي ما فيها مشكلة، لا يملك علي ولا يعود النفع إلى علي مباشرة، الزوجة تملك، الحرة تملك وهي تسلط على مالها، هذا مو نفع له مباشرة.
شركة الحياة،
الأب للابن والابن للأب هم يجوز، ما في مشكلة. أنه يحتمل أن تبقى وتموت قبله ويرث منها، هذا وحده لا يكفي، المهم بالفعل يكون يجر نفعا ماديا، بالفعل لا يجوز إذا أعطته، بل إذا توسط اختيارها بعد ذلك هذا لا يضر. الغريب إذا شهدت له قد يكرمك بعد ذلك بأن يهبك شيئا.
شيخنا قال أنه جمع تفرد من جمع تبرع، بأنه ليس ملك مطلق
لا لا مو مطلق، يقول ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان. واضح انه في مورد الشراكة ادعى واحد وشهد الاثنان. مولانا شركاء.
شركاء لأنه ما أول شيء المدعى عليه.
يعني تريد أن تقول بأنهم شركاء في شيء ومورد الدعوة شيء آخر، هذا خلاف الظاهر، قطع خلاف الظاهر. هذا مضاف إلى أننا لا نحتمل أنها الرواية غير ذيك الرواية. هي نفسها مثلا أبان يروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. سند نفسه إيه؟ لا أقل الراويين الأخيرين. الباب 28 قبل أن ينتهي الوقت. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد يعني الإمام العسكري عليه السلام، هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، يعني لا تقبل وحدها شاهد ويمين، هذا سيصير. وكتب أيجوز للوصي يعني شهادته كعدمها، شاهد ويمين صح. وكتب أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض بالصغير، هو الوصي عليه وليس للكبير بقابض، فوقع عليه السلام نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل، شهادة الوصي على الميت، فوقع نعم من بعد يمينه، مع اليمين تقبل. هذا كما قال، هذه الرواية، رواية 28 باب عدم جواز شهادة الأجر للمستأجر وجوازها لغيره وله. ها
مصير معارضة هذه؟
هذه مو معارضة، هذه تنافي الفتوى. قول اي تنافي الفتوى. الباب اي صحيح. الرواية الثالثة من الباب 32 محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن يعني أخوه الحسن بن سعيد عن زرعة الواقفي عن سماع كذلك قال سألته، الرواية موثقة، عما يرد من الشهود. قال المريد والخصم والشريك يعني شهادة الشريك ودافع مغرم عن نفسه والأجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء تعد شهاداتهم.
تابع كيف ما يجوش إلى
تابع يتبع المنبوع.
التابع غير ذوي الأربعة. ها شهادة الزوج في إيران ما تقبل.
تابع لا مو بس تابع خطيرة يا
شيخ. طب خل أعود للمسألة يا إخوان، لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه، يعني هذا جر نفع، والسيد لعبده المأذون، والوصي فيما هو وصي فيه، هذه احنا نضرب عليها، هذا مشكلة انصافا باعتبار أن الوصي لا يجر نفعا ماليا لنفسه، والرواية كانت تجوز صريحة في الجواز وهي صحيحة سنة. وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا يدفع غرما، هذا بحسب الرواية الأخيرة، كشهادة أحد العاقلة بشرح جهود الجناية، هذا يدفع مغرما عن نفسه. وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل باعتبار أنه إذا كان بأجرة، الوصي أيضا لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه إذا كان يأخذ أجرة يا إخوان، أما إذا كان مجاني وصايته قطعا لا يجر نفعا ماديا فتقبل شهادته. فالرواية تحمل على الذي لا نفع مادي له من الوصية، أما من يوجد له نفع مادي من الوصية فهو يجر النفع إلى نفسه. طبعا من تدخل هذه المسألة تحت ارتفاع التهمة، المقصود ارتفاع التهمة شأنا يا إخوان، وإلا بعض الناس لا يتهم بجر النفع المادي إلى نفسه، فأقول يكفي الشأنية التهمة. فمجرد أنه من أهل التقوى فهو مرفوع تهمته بتقوى، هذا ليس كائن من الشبهات. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، أما بقية المسائل فتأتي إن شاء الله بعد التعطيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
المهتمين
عليك بالبيت. عجيب. لو الإطلاق.
Hey, Dad.